طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إحنا كنا فضل الله الجمعة اللي فاتت اتكلمنا على المنزلة الثانية من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، وقلت لكم أحبابي إن العبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إنما يقطع هذا الطريق بقلبه لا ببدنه. لازم نفهم المعنى ده. وسبحان الله، قلت لكم ليس معنى أبدا إن إحنا نزلنا منزلة وهننتقل لمنزلة تانية إن أنا أترك المنزلة الأولى علشان التانية. لا، ده أنا باخد المنزلة الأولى مع التانية، ولما انتقل إلى المنزلة التالتة أخد الأولى والتانية مع التالتة. كنت قلت لكم إن أول منزلة الإنسان بيقطعها، وبدي دايما بتكون هي بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقذف الله تبارك وتعالى في قلبك نور البصيرة. الإنسان يبدأ يرى الأمور على حقائقها، يرى الحق حقا والباطل باطلا، يرى الطاعة طاعة ويرى المعصية معصية. فإذا صحت نور البصيرة في القلب أدى ذلك إلى أن الإنسان يكشف له ثلاث أمور. أولا، يرى نعم الله عز وجل إليه نازلة وذنوبه إلى الله طالعة. ثم بعد ذلك يرى أن كفة السيئات أكثر بكثير من كفة الحسنات. ثم بعد ذلك ينظر إلى ما يتعلق بالوقت، وأن هناك كثير من الأوقات قد ضاعت بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي عليه أن يتدارك ذلك. فإذا رأى من نفسه التقصير تاب ونزل المنزلة الثانية من منازل السائرين إلى الله، ألا وهي منزلة التوبة. وقلت لكم كمان الدرس اللي فات ان التوبه هي اول المنازل واوسط المنازل واخرها، والله سبحانه وتعالى علق فلاح العبد في الدنيا والاخره على نزوله في هذه المنزله، فقال الله تبارك وتعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا فلاح أبدا للعبد إلا بتوبته ورجوعه وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. واتكلمت معاكم مع الكثير مما يتعلق من أسرار التوبة، وإزاي بالفعل تعيش مع التوبة بقلبك وجوارحك. فإذا صحت توبتك نزل الواحد منا إلى المنزلة الثالثة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة الحياة. ودي أعظم منزلة من المنازل اللي ممكن الإنسان مننا ينزلها. ولكن يا ترى أي حياة؟ هو ده السؤال. الحمد لله، ديكم مصلحة لكم. أي منزلة أنت تحب أن أنت تحياها؟ ما هي صور الحياة كثيرة، وأنواع الحياة متعددة. ما هي معذرة البهيمة اللي ماشية في الشارع حية، حياتها في أكل وشرب بس. في إنسان آخر حياته كحياة البهائم، لا يريد من وراء الدنيا إلا أن يحيا فيها حياة البهائم، يأكل ويشرب ويقضي شهوته ووتره فقط بس. وهؤلاء الذين عناهم الله تبارك وتعالى بقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، هو عايش عشان يأكل ويشرب وبس. وهناك أقوام عاشوا في هذه الحياة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فإذا نظرت إليه ترى أنه من الأحياء تارة ومن الأموات تارة. وهناك حياة ثالثة، حياة أعظم وأكرم وأفضل، هي حياة الفرح والسرور والسعادة. وهذه الحياة لا تتم للعبد إلا بقربه من ربه تبارك وتعالى، وكلما ازداد قربا إلى الله كان بالفعل من الأحياء، وكلما ازداد بعدا عن الله كان من الأموات. وهذا العبد الذي حيا في الدنيا حياة الأحياء لا حياة الأموات، أقصد حياة الأنس بربه تبارك وتعالى، إذا كانت هذه حياته في الدنيا فإنه ينتقل إلى حياة أكرم، وإن كانت الدار فيما يظن الناس يعني صغيرة انتقل إلى القبر، إلا أن حياته داخل القبر حياة أعظم من الحياة التي كان حياها في الدنيا. ثم إذا انتقل إلى القيامة فله حياة أعظم وأكرم وأفضل، بل لا تقر عينه أبدا إلا بمحبوبه وربه وخالقه ورازقه الذي طالما كان يحيا معه في الدنيا. وكل إنسان قصر في الحياة الطيبة في الدنيا يأتي يوم القيامة وهو يندم ويقول يا ليتني قدمت، لأنه رأى بالفعل إن حياة الآخرة هي الحياة الحقيقية. دي صور من صور الحياة. فيا ترى أنت أي أنواع الحياة تحياها؟ هل أنت تحيا حياة الكرام على الله، حياة الذين ذاقوا بالفعل حلاوة الدنيا، أم أنت من الأموات؟ قال ابن القيم رحمه الله: باب الحياة. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. ليس المراد إن في واحد مات ربنا أحياه، ولكن المراد من هذه الآية كان هذا العبد ميتا في الدنيا، وإن كان له جسد وروح تسري على وجه الأرض بس هو ميت. قال الضحاك: هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لعمر. عمر كان ميتا محاربا لدين الله تبارك، هو حي عايش في الدنيا بس ميت. فالمراد أومن كان ميتا عمر، فأحياه الله عز وجل بالإسلام والهدى. وقال عكرمة: هذا عمار كان يعبد وثنا من دون الله فكان ميتا فأحياه الله. وقال ابن الجوزي: هو حمزة. وقال مجاهد: هذا مثل عام لكل إنسان مات وابتعد عن طريق الحياة بذنوبه ومعصيه. وده القول الراجح. ممكن تكون الآية نزلة في عمر أو في حمزة أو في عمار، ولكن هل هي خاصة بعمر وحمزة وعمار؟ أبدا، بل هي عامة لكل إنسان. شاب من الشباب، شاب من الشباب ليس له في الدنيا إلا الأكل والشرب وقضاء الشهوة والوتر، ينزل في هذه الآية هو ميت أصلا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن المراد بها، أي من هذه الآية، من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان، فأحياه الله تبارك وتعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه، وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. اسمع اللي جاية دي: إذ لا حياة للروح إلا بذلك، وإلا فهي في جملة الأموات. أنت حياتك على قدر ما في قلبك من هدى. حياتك
عربية كم؟
عربية 79 21 وستين ألف دال سين ألف وعربية 48 13. معلش بس يوصل الناس. فحياة القلب حياة البدن أكل وشرب وشهوة بس، ولكن الحياة الحقيقية هي حياة القلب. وابن القيم بيقول: وهذه الحياة وهذه الروح التي يبثها الله عز وجل في قلبك لا تكون أبدا إلا بمعرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك، وإلا فأنت في جملة الأموات. أنت في الوقت ده ميت، ميت. وعلى قدر معرفة قلبك بالله واعتماده عليه وإنابته إليه وثقتك فيه سبحانه وتعالى بتكون حياتك، بتكون حياتك. حاول تقيس كده انت حي ولا ميت. هل يا ترى انت بتدخل في قول الله سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ولا تدخل في قول الله: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ده مثل ضرب الله لأبي جهل. الله سبحانه وتعالى وضح له روح العلم، روح الهدى، روح الإيمان، ولكن ظل على ما هو عليه، ظل على ما هو عليه. روح الحياة، روح الحياة لا يستوي أبدا، لا يستوي أبدا. عبد قلبه علق بربه فهو لا يفرح إلا به، ولا يأنس إلا به، ولا يفرح أبدا إلا بقربه ومناجاته سبحانه. وبين عبد عاش لحياته ليس إلا لأكل أو لشرب أو لنوم. من أجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. والله لا يستوون أبدا، والله لا يستوون أبدا. وقال ربنا تبارك وتعالى: أموات غير أحياء، أموات غير أحياء. وأنت لا تجد أبدا حياة هذه الروح إلا بمعرفة الله تبارك وتعالى وحبه وعبادته. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا وصف الله تبارك وتعالى من عدم هذا الروح هذه الروح بالموت فقال: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال ربنا تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموت. أيوة يا محمد، والله مهما تكلمت، مهما نصحت، مهما فهمت، مهما عرفت، هو ميت لا يسمع، هو ميت ولا يسمع. عربية 13-48 13-48 مش هنا، مش هنا. من أجل ذلك هذه الروح الجديدة التي يبعثها الله تبارك وتعالى أو يبثها في قلبك ليحيى مرة ثانية لا تكون أبدا إلا بوحيه والقرب من وحيه وكلامه سبحانه وتعالى. أجل ذلك يقول ابن القيم: من أجل ذلك سمى الله وحيه روحا. ربنا سمى القرآن روح لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال الله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال الله: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. قال ابن القيم: فالوحي حياة الروح كما أن الروح حياة البدن، ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك، وأما في الآخرة فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إذن نحاول نلخص كده الجملتين اللي قاله ابن القيم. ابن القيم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في باب الحياة قوله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. فكل إنسان ابتعد عن طريق الله، ابتعد عن شرع الله، ابتعد عن الصلاة، ابتعد عن مجالس العلم، ابتعد عن القرآن، ابتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا إنسان ميت، ده إنسان ميت ليس بحي. ولكن إذا عاد إلى ربه فحصل روح الإيمان والعلم والهدى، انتقل من مرحلة الموت إلى منزلة الحياة، بدأ خلاص نقول عليه ده إنسان حي، نقول عليه ده إنسان حي. وقلت لكم إن هذه الحياة، هذه والله الحياة الطيبة، لا تكون أبدا إلا بمعرفة الله سبحانه وذكره والقرب منه سبحانه وتعالى. هي دي الحياة الطيبة، هي دي الحياة الطيبة. علشان كده بقول لكم: والله ما طابت الدنيا ولا قرت لك عين ولا انشرح لك صدر ولا رق لك قلب إلا بقربك من ربك، إلا بقربك من ربك. وكلما ازددت منه قربا ذقت بالفعل طعم الحياة، وكلما ابتعدت عنه وسلكت طريقا غير طريقه وسلكت ضربا غير ضربه فأنت في ضنك وشدة لا تكاد أبدا تجد راحة في هذه الدنيا. وكم ذكرت لكم كم من شباب أعطاهم الله تبارك وتعالى المال، وأعطاهم الله تبارك وتعالى كل ما يحبون، كل ما يحبون، ولكن سأله سؤال واحد: أنت عايش؟ والله لا تجد منه إجابة إلا إجابة واحدة: أنا ميت، أنا ميت. لا يشعر أبدا لهذه الحياة بطعم، لأنه أعطى للبدن كل ما يحتاج، وأما الروح فهي في فاقة وشدة لا يسد أبدا هذه الفاقة وشدة إلا القرب من الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أصل الله لنا هذا المعنى في كتابه فقال: ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن الروح التي بها حياة القلب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنك. أعرض عن القرآن، أعرض عن الطاعة، أعرض عن القرب، أعرض عن الأنس به سبحانه وتعالى، فهو إن كانت له الدنيا وإن حاز الدنيا وما فيها من طعام وشراب ولذات وفسح وخروجات وغير ذلك، إلا أنه ميت، إلا أنه ميت لا يكاد أبدا يشعر بطعم الحياة. وأما من عرف الله بنور العلم والهدى والإيمان فهم وإن ضاقت بهم الدنيا إلا أنهم في غاية السعادة، وهم وإن ضاقت بهم الدنيا فهم في حياة طيبة. إبراهيم بن أدهم خرج ذات يوم هو وأربعة من أصحابه من فلسطين من بلاد الشام، متوجه إلى الإسكندرية لطلب العلم. في أثناء الطريق مروا على نهر الأردن فجلسوا سويا، جلسوا جميعا، وأخرج أبو عبد الله الغسولي كسرات من خبز يابسة، عيش حاف ناشف، فأخذوها وأكلوها. ثم نزل إبراهيم بن أدهم إلى الماء ماء نهر الأردن فأخذ منه غرفة بيده فشربها. يعني سبحان الله، ليس معه طعام ولا شراب، والدنيا قد ضاقت به، إلا أنه لما خرج من هذا النهر استلقى على الشاطئ، استلقى على الشاطئ. وهي دي الحياة الطيبة وإن ضاقت بك الدنيا، هي دي الحياة الطيبة وإن ضاقت بك الدنيا. استلقى على الشاطئ ونظر إلى أصحابه وقال: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجادلونا عليها بالسيوف. هي دي الحياة الطيبة. ده الدنيا ضاقت بي جدا، ضاقت بي جدا، إلا إنه في قمة الحياة. أحد الشباب هنا من المنصورة من طلخة، بنى عفيكو أصيب بسرطان في المخ، والشباب قالوا لي تعالى نروح نزوره. الشاب ده ربنا يعافيكوا، الغدة السرطانية لما زاد حجمها ضغطت على الفص المسؤول عن السمع ففقد سمعه، ازداد حجمها ضغطت على الفص المسؤول عن البصر فعمي. ولما رحت كانت لغة الإشارة أو الفهم بينه، يعني الإنسان لو ما بيتكلمش بس بيشوف، فلغة الإشارة بتبقى ظاهرة. طب ده لا بيسمع ولا بيرى، كيف تكون لغة الإشارة؟ فكانت والدته بتكتب له على أيديه، تقول له مثلا ألف ح ميم دال أحمد جيم لام ألف لام جلال هنا معاك كده، دي لغة الإشارة. شاب بعته الفحوصات والأشعة لفرنسا علشان يشوفه هل يصلح هذا الإنسان إجراء عملية. شاب 23 سنة نعمل له عملية كسر بقى، يكسر في الجمجمة ويطلع الغدة السرطانية وألام وكسر، قصة. كانت النتيجة إن بعته التقريض، يعني هو الولد ما هو إلا أيام، اتركوه سيبوه بقى، يعني ما تزودوش ألم فوق ألمه، سيبوه وهو يعلم هذه الحقيقة. فأنا قلت لوالدته أنا عايز أسأله سؤال، أنا كنت رايح أصبره فصبرني، كنت رايح أذكره بالله فذكرني. قلت له يعني قلت لوالدته اكتبي له أنت إيه إحساسك الآن، إحساسك الآن وأنت خلاص يعني فقد سمعك وفقد بصرك وأنت خلاص، ما أنت إلا أيام وستموت، أنت أخبارك إيه وعمل إيه وأحوالك إيه، أخبارك إيه وأحوالك إيه. كانت النتيجة إنه قال كلمة واحدة، هذه الكلمة والله بالفعل نعلم من خلالها أنه لا حياة للعبد أبدا وإن ضاقت عليه الدنيا إلا باعتماده على ربه وأنسه به، وبالفعل هذه الحياة، هذه الحياة. فقال والله ليس هناك إنسان أرضى عن الله مني، وليس هناك إنسان يعني أصابته السعادة والسرور مثلي، ما هي إلا أيام وأقابل فيها ربي. وهل هناك إنسان يبقى حزين بمعرفته بهذه الحقيقة؟ أنا خلاص أيام وأقابل ربي، وأنا على يقين أن هذه الكلمات لا تخرج إلا من قلب قد أحياه الله عز وجل بنور العلم والهدى والإيمان، إلا من قلب بالفعل عرف ربه تبارك وتعالى حق المعرفة. لأن الكلمات دي لما تخرج من قلب شاب في هذا الوقت، أنا أكاد أجزم أن هذا الشاب يعرف ربه تبارك وتعالى حق المعرفة. من أجل ذلك أقول أن الحياة الحقيقية هي حياة معرفتك بربك تبارك وتعالى، مش حياة الأكل والشرب، دي حياة اللذة، دي حياة اللذة اللي سرعان لما بتأكل وبتشرب بتنتهي اللذة. ولكن الحياة الحقيقية هي الحياة التي تقر فيها عينك بقربك من ربك، الحياة الطيبة هي الحياة التي تقر فيها عينك بقربك من ربك. ووالله فإن ضاقت بك الدنيا إلا أنك قد خرجت من ضيق الدنيا إلى ساعة حياة الأنس بالله وحياة القرب من الله سبحانه وتعالى. فإنهم وإن ضاقت بهم الدنيا إلا أنهم في قمة السعادة. ابن القيم رحمه الله يصف لنا هذه المنزلة، منزلة الحياة، إن عينك تقر بالله وقلبك يأنس به سبحانه وتعالى. يقول رغم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كم مرة ظلم وكم مرة
اضطهد، وكم مرة حبس، وكم مرة وضع في السجن ظلما وزورا وبهتانا. يقول ابن القيم رحمه الله: فكنا والله إذا ضاقت بنا الهموم وألمت بنا الظنون وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، ما هي إلا أن ندخل على شيخ الإسلام ابن تيمية فننظر إلى وجهه حتى والله تتبدل مخاوفنا أفراحا وأحزاننا أفراحا. دي حياة الإنسان. ده أنت بمجرد ما تبص بس في وشه حياتك تتغير، حياتك تتغير. هذه حياة العارفين الذين عرفوا ربهم حق المعرفة. لذلك يعني ابن القيم بهذه المنزلة هذه الحياة، هذه الحياة. كثير من الناس، كثير من الناس يهتمون بحياة أبدانهم، وده اللي ابن القيم بيعاتبه الآن. كثير من الناس يهتمون بحياة أبدانهم وينسون تماما حياة قلوبهم، وهؤلاء الذين هم يعيشون في الحياة الدنيا معيشة البهائم، كما قال الله: أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد جعل الله الحياة الطيبة لمين ترى، لمين ترى؟ ولقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. والله مش هنذوق أبدا الحياة الطيبة إلا بده، إلا بده. وده اللي دايما بفرق لكم بيه بين الحياة الطيبة اللي هتكون مذكورة في الآية وبين اللذة. الحياة الطيبة لا تنال أبدا إلا كما قال ابن القيم إلا لأهل معرفته ومحبته وعبادته بس. ووالله لن ينال أبدا هذه الحياة الطيبة إلا بهذا. أما حياة اللذة ممكن تنالها بأكلة، ممكن تنالها بشرب شرب، ممكن تنالها بما شاء الله بوضع اجتماعي مرموق، ممكن تنالها بهذا. بس دي حياة لذة سرعان ما تزول، سرعان ما تزول. وقد يكون العبد من الله عليه بالمال، ومن عليه بالجاه، ومن عليه بالسلطان، ولكنه من أهل معرفته سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين حصلوا الحياتين، حصلوا الحياتين، أعظم أنواع الحياة. إن ربنا يديك الحياة الدنيا تملكها في يديك لا في قلبك، ويعطيك الله حياة الأنس والقرب منه سبحانه وتعالى. وهنيئا لهؤلاء. قال ابن القيم: وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن القيم: وقد فسرت الحياة الطيبة، عشان ما حدش يظن ان الحياة الطيبة ان يعطيك الدنيا او ياخدها منك. لا، لو اعتق الدنيا فأنت في قمة السعادة، لأنها ستكون نعمة العون لك على الآخرة. وإذا ضيق عليك الدنيا رزقك القناعة، فأنت راض عن الله في أي أحوالك، أي أحوالك أنت راض عنه. وسع عليك أنت راض، ضيق عليك أنت راض. هنيئا لهذا العبد، هنيئا لهذا العبد. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا أبدا إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال ابن القيم: وفسرت الحياة الطيبة بالقناعة، وده مروي عن علي بن أبي طالب وعن الحسن. وفسرها بعضهم بالرضا، بالرضا. وهذه منزلة من نزلها طابت له الحياة وحسن له العيش ورق فيها القلب ودمعت فيها العين. فوالله في حالة البسط، إذا بسط الله عليك الدنيا كنت راضيا شاكرا، وإذا ضيقت عليك الدنيا فأنت أيضا راض عن الله سبحانه وتعالى. أبو بكر رضي الله عنه، وإن كان في إسناد الحديث ضعف، إلا أن فيه هذا المعنى. أبو بكر رضي الله عنه كان من خيرة أهل مكة، قد آتاه الله عز وجل المال وبسط له في الحياة. فلما أسلم أنفق كل هذه الأموال لشراء المعذبين، فأصبح فقيرا لا يملك من الدنيا إلا عباءة يخللها بالشوك، يعني ما عندوش حتى فلوس يجيب زرار يقفل بالعباية. كانت له عباءة يعني يغلقها كده، يقفلها كده، يضمها كده بالشوك. فبين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ نزل جبريل فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقرئ أبا بكر السلام، وسله يا رسول الله وقل له: إن الله عز وجل يقول لك يا أبا بكر: أراض أنت عني في فقرك هذا أم أنت ساخط؟ فبكى الصديق، فبكى الصديق وقال: أأنا أسخط عن ربي؟ بل أنا عن ربي راض، بل أنا عن ربي راض، بل أنا عن ربي راض. وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى، نعمة الرضا. وهذه من ثمرات الحياة الطيبة، حياة معرفة الله والقرب منه سبحانه وتعالى. قال الضحاك: فهو في شدته أو في يسره فحياته طيبة. فهو في حياة طيبة، في شدة أو في يسر حياته طيبة. وأما الفاجر فعيشته ضنك ولا خير فيها، ولا خير فيها. والصواب، والصواب من هذه الأقوال كلام ابن القيم بقى، كلام ابن القيم كلام جميل. يقول رحمه الله: والصواب أنها حياة القلب، والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. كما قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم إذن لفي عيش طيب. وقال غيره: إنه لتمر على القلب أوقات لا ينقص فيها طربا. وكما قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قالوا: وما أحلى ما فيها؟ قال: معرفة الله والأنس به. قال: وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعتها في ذلك حياة الجوارح. قاعدة دي أنا هختم بها الكلام عشان أخونا الدكتور محمد علي معايا برضو يذكرنا كده بالله إن شاء الله. هذه قاعدة أختم بها الكلام في هذه الجزئية، على أن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم فيما يتعلق بمراتب الحياة، وانت هتختار أي أنواع الحياة. قال ابن القيم: ويريت والله يا أحبابي أنا عايز أخرج النهاردة من الدرس ده بالقاعدة دي، بالقاعدة دي، إن حياة الجوارح تابعة لحياة القلب وليس العكس. حياة الجوارح تابعة لحياة القلب وليس العكس. يعني قلبك ده لو راضي عن الله انت هتبقى مبسوط، قلبك ده لو ذاق حلاوة الأنس بالله انت فعلا هتبقى فرحان، قلبك ده لو ذاق حلاوة القرب من الله انت مبسوط وليس العكس. يعني مش لما تاكل أكلة كويسة، أنا طبعا أنا لا أقلل من قدر أنك تأكل أكل كويس أو تلبس أحسن لبس، لا لا أقلل من هذا أبدا، لا أقلل من هذا أبدا. فهذه من نعم الله التي يحب الله أن يرى أثرها عليك. ولكن أنا أوجه الكلام لصنف معين من الناس انشغلوا بلذة الجوارح عن لذة القلب. فابن القيم رحمه الله بيقول: وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته في ذلك حياة الجوارح فإنه ملكها. ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره، وهي عكس الحياة الطيبة. يعني الإنسان مننا لو قلبه خلاص وصل بالله، قريب من الله، يحب ربه، ينيب إليه، يعرفه حق المعرفة، فوإن ضاقت عليه الدنيا هو مش قادر أصلا، يعني لا، حياة الجوارح، الحياة الطيبة للجوارح تابعة لحياة القلب، تابعة لحياة القلب وليس العكس. لو نظرت النهاردة لأوروبا، أوروبا النهاردة ظنت أن القاعدة تقول أن حياة الجوارح هي الأصل وحياة الروح تابعة لحياة الجوارح. أوروبا الآن وإن كانت قد وصلت إلى أعلى درجة من درجات التقدم، أحسن أكل وأحسن شرب، أحسن أماكن لله واللعب، أحسن أماكن للسياحة، أحسن حياة اقتصادية، إلا أنك ترى أن مثلا دولة زي الدنمارك اللي هي تعتبر يعني من أعظم دول العالم في الاقتصاد، أكبر نسبة انتحار موجودة في الدنمارك. إنك تجد النهاردة أقوى الأدوية اللي بتباع في السوق الأوروبي هي الأدوية المهدئة والأدوية المضادة للاكتئاب. إن الانتحار يصبح، مش أقول حالة شاذة، إن الانتحار يصبح حالات جماعية. جمعيات تؤسس للإبادة الجماعية للخروج من هموم الدنيا. ليه؟ الناس دي عندها كل سبل الحياة، كل سبل الراحة، كل سبل النعيم. إيه اللي حصل؟ هم فهموا القاعدة غلط. أعطوا الجوارح كل شيء ادوه الجوارح، ولكن لم يعطوا القلب شيئا فماتت القلوب. فهم وإن كانوا يسيرون على الأرض إلا أن أرواحهم قبور، إلا أن أجسادهم قبور لأرواحهم. هو ده المعنى. وهكذا أيضا على العكس بقى، كلما أعطيت للقلب حقه ازدادت مشاقة. هسألك سؤال، احنا مثلا بنطلع مثلا كل سنة عمرة بري، الناس في الطريق يعني تعب وإرهاق ومشقة، وسبحان الله أول ما توصل هناك تقول بدل هنام ساعتين ثلاثة، نام يومين ثلاثة. سبحان الله أول ما توصل الحرم أنت تعبان ومرهق ومش قادر. سبحان الله أول ما توصل هناك، أول ما توصل الحرم تلاقيك بتطوف وبتعمل وبتسوي ومش عارف إيه، يلا عشان ناكل، لا أكل إيه مش عايز أكل، طب تعالى مش عارف تنام. تلاقي النوم هناك ساعتين ثلاثة في اليوم. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن القلب في الوقت ده أخذ حقه كاملا مستوفا. إن شاء الله ده في القرب قريب من الله في بيته الحرام. عشان كده ما شاء الله أنت في رمضان في المعتكف في رمضان تلاقي ما شاء الله قيام وتهجد وصلاة وركوع وسجود ومش عارف إيه. إحنا الناس بتصلي الفجر في الأيام العادية وكل واحد طالع عمال يعمل كده. الله، ده أنت في رمضان ما بتنامش طول الليل، وبعد الفجر قاعد لجلسة الضحى، ما بتنامش في المعتكف إلا ساعتين ثلاثة، ومع ذلك حس ما شاء الله إن أنت عندك قوة ما بعدها قوة، حس إن أنت فرحان. وسبحان الله ما أنتش عايز تنام أصلا، تعال بعد رمضان تلاقيك خدت لك يومين ثلاثة نوم. الله، هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنك في هذه الفترة أعطيت قلبك حقه كاملا، فأصبح هذا القلب قلبا حيا، فتبعه في ذلك الجوارح، تبعه في ذلك الجوارح. يا شباب، حياة الجوارح تابعة لحياة القلب. كل ما قلبك يكون فرحان، كل ما قلبك يكون على معرفة أكتر بالله وصلة أكتر بالله، ده ظهر على جوارحك. سواء بقى الدنيا كانت واسعة الدنيا كانت ضيقة، هيظهر أكتر على جوارحك. فابن القيم رحمه الله نقول القاعدة بقى ونفتح مجلة الدكتور محمد يعني يذكرنا كده بالله، يقول: وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها، ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره، وهي عكس الحياة الطيبة. أنا طبعا أكتفي بهذا القدر. الدكتور محمد معانا، طبعا أنتم معايا كل أسبوع بتزهقوا مني، إنما الدكتور محمد يعني مصدق يعني يظهر معانا كده على الساحة. تفضل دكتور محمد، تفضل إن شاء الله، تفضل إن شاء الله، تفضل. يذكرنا كده بالله، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يفتح بين يديه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، الحقيقة أن أنا ما عددت الشيء، أنا بس جاي والله أزوركم في الله كده وأسعد بصحبتكم يعني، وكنت قد أتيت مستمعا، وهذا الكلام الجميل الذي ذكرنا به فضيلة أخي الشيخ أحمد جلال يعني كلام بصراحة أثر في القلب، وإن كان من إضافة أو من تكملة لما قاله، فهو قد ختم بكلام للقيم حينما قال أن في غير هذه الحياة الطيبة المعيشة الضنك. المعيشة الضنك هي لمن اختار الخيار الآخر. الإنسان في هذه الدنيا له خيار من اثنين، إما أن يكون عبدا وإما أن يكون حرا. في ناس كثير فهمت أن الحرية في ترك عبودية الله عز وجل، هي فعلا حرية، حرية من هذه العبودية، لكنها عبودية لأشياء أخرى. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا قصة، هذه القصة هي مدخل إبليس عليه من الله اللعائن إلى كل من أراد أن يحرره من شرع الله سبحانه وتعالى، إلى كل من أراد أن يحرره من عبوديته لله عز وجل. كم يدخله من هذا المدخل؟ دخل إبليس على آدم كما ذكر لنا ربنا عز وجل في غير آية من هذا المدخل، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إيه المدخل اللي دخل منه إبليس؟ دخل إبليس على آدم من مدخل تصوير أمر الله عز وجل له على إنه قيد، تصوير عبوديته لله عز وجل وطاعته له على إنه شيء يقلل من لذته، على إنه شيء يحرمه من خير. فصور له أن الشيء الوحيد الذي نهاه الله عز وجل عنه فيه الخير وفيه الخلد وفيه الملك. ما نحن لو فكرنا كده، وتعالوا كده نفكر مع بعض، هل آدم عليه السلام كان محتاجا للملك؟ فكروا، آدم محتاج للملك؟ آدم فين عليه السلام؟ في الجنة. هي الجنة أصلا عبارة عن إيه؟ ده الله عز وجل قال له قبلها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الجنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حينما سأل موسى عليه السلام ربه، قال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة. والحديث في صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة وذكر سؤال موسى لربه عز وجل، فبما أجاب الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: أدنى أهل الجنة، أقل واحد في الجنة، له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله 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 ومثله، وفي الخامسة قال هذا العبد الذي هو آخر أهل الجنة دخولا: رضيت يا رب. فقال له الله عز وجل: فلك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. يبقى آدم محتاج للخلد؟ إذا كان ده أدنى أهل الجنة، فما بالك بآدم عليه السلام؟ آدم محتاج معذرة للملك؟ إذا كان هو في مكان عبارة عن أعظم الملك، طب محتاج للخلد؟ ها؟ إيه رأيكم؟ آدم عليه السلام محتاج للخلد؟ هو أصلا حد جاب له سيرة الموت؟ هو في موت في الجنة؟ هل ذكر له الله عز وجل في آية واحدة أنه سيمكث فترة في الجنة وبعدين يموت؟ ما حصلش. طب هل آدم محتاج يكون ملك؟ ما نهاكم وربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون إيه؟ ملكين. في احتياج عند آدم أن يكون من الملائكة؟ الملائكة مخلوقات من نور، ومخلوقات لها يعني خلق حسن، ومع ذلك الله عز وجل أسجدهم جميعا لآدم، ومن لم يسجد لعن وطرد من رحمة الله عز وجل. يبقى مقام آدم مقام عظيم ولا لا؟ لكنه المدخل الشيطاني. لما نسمع الكلام الجميل الذي استمعناه من فضيلة الشيخ أحمد، ونشوف قد إيه هذه الحياة في طاعة الله عز وجل تجعل الإنسان في رضا، وتجعل الإنسان في سعادة، وهي الحياة الطيبة. ويجي بعد كده يدخل لك من هذا المدخل: ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ده النهي الوحيد، الشجرة الوحيدة المحرمة عليك يا آدم هي دي اللي فيها السعادة، مش هتسعد إلا بهذه الشجرة. مع أن الحقيقة كانت عكس كده تماما، الشجرة الوحيدة التي أو الثمرة الوحيدة التي أضرت بآدم وزوجه بآدم وزوجه كانت إيه؟ كانت هذه الشجرة. كان ممكن من كل أشجار الجنة، لكن لما أكل من هذه الشجرة إيه اللي حصل؟ حصل ضرر، مش كده؟ إيه الضرر؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، كله يهبط خلاص، هتجلس هتنزل إلى الأرض وتمكث فيها ما شاء لك الله عز وجل أن تمكث، ثم بعد ذلك بالأعمال الصالحة الله عز وجل يدخلك الجنة برحمته. يبقى إذن لما نيجي نلاقي أن الحاجة الشيء الوحيد الذي نهاه الله عز وجل عنه هو الشيء الوحيد الذي أضره، وهكذا أمر الله عز وجل، وهكذا عبوديتك للمولى سبحانه وتعالى. لو تأملت في أي شيء نهاك الله عز وجل عنه أو أي شيء أمرك الله سبحانه وتعالى به، لوجدت أن الخير كل الخير فيما أمر، وأن الشر أو على الأقل خالص أنه ليس هناك خير فيما نهك عنه. دي عقيدة يجب أن تكون موجودة في القلب، بالذات في هذه الأيام فهذه الأيام اللي بتكثر فيها الدعاوى للتحرر، تحرر من إيه؟ تحرر من شرع الله عز وجل. ينفع؟ ينفع مسلم عنده يقين، عنده عقيدة جازمة أن شرع الله سبحانه وتعالى وأن أمر الله عز وجل وأن عبوديته لله سبحانه وتعالى هي فيها خيره، ينفع حد يجي يضحك عليه من مدخل الشيطان هذا يقول لا ده هذه العبودية هي اللي مأخرانا، ده أنت لو تحررت من هذا الكلام هتسعد. نكمل الآية، قال الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا، ها؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولا يشقى، الشقاء هو إيه؟ التعاسة والغم والهم والنكد كل ما تحت هذه الكلمة، مش هيشقى اللي هيتبع الهدى. صحيح هو نزل من الجنة، صحيح جنة الآخرة هنرجع لها إن شاء الله إن وفقنا الله للعمل الصالح ورحمنا، اللهم اجمعنا جميعا في الجنة يا رب العالمين. صحيح، لكن في الدنيا هناك كما سمعنا الآن جنة، هذه الجنة هي اتباعك لمنهج الله، فمن اتبع هدايا فإيه؟ فلا يضل ولا يشقى. طب الناحية الثانية اللي هي الكلمة اللي ختم بها الشيخ أحمد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال بعض أهل العلم المعيشة الضنك في الدنيا، وقال بعضهم المعيشة الضنك في القبر، ولكن ذهب الطائفة إلى التفريق، قال لا معيشة ضنك، وربنا قال بعدها إيه؟ ونحشره يوم القيامة أعمى، ففرق الله عز وجل بين الدنيا والآخرة، يعني هيعيش في الدنيا والعياذ بالله في ضنك، وهيعيش في الآخرة في إيه؟ في عمى عياذا بالله وعذاب، يعني خسارة من جميع النواحي. عشان كده فارق فعلا مهم جدا وفارق ذكي جدا بين اللذة وبين إيه؟ وبين الحياة الطيبة، بين اللذة والمتعة المؤقتة وبين السعادة، السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية لا تكون إلا في طاعة الله. ولو تأملنا نماذج العبودية، نماذج الناس اللي فعلا فعلا فهمت المعنى ده وفهمت يعني إيه إنه يكون عبد للمولى عز وجل، فهمت يعني إيه إنه يتعبد، مش مجرد أنا هصلي خمس فروض وهصوم في رمضان وهدي زكاة مالي والمسألة انتهت، لا، النماذج اللي الله عز وجل ذكرها والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها الأمثلة لأناس أو مخلوقات فهمت معنى العبودية، فهمت لذة العبودية، اللي بعضهم تكلم عن هذه اللذة فقال إنه لا يأتي بنا الساعات نقول لو أن أهل الجنة يجدون ما نجد فما أطيب عيشهم، ده لو هم حاسين بما نشعر به، هذه المعاني الجميلة التي نستشعرها، هذه اللذات، معنى إنك تسجد لليل بالليل لربك عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، حينما تستشعر هذا المعنى في جوف الليل ولا أحد يشهدك ولا أحد ينظر إليك إلا الله سبحانه وتعالى، تسجد وتدعو وتتمثل وتستشعر أنه ينادي عليك، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من ذي حاجة فأقضيها، وإنت تقول له أنا يا رب أنا لي حاجة أنا أسألك أنا، وتحس بهذه المناجاة، تحس بهذه المناجاة وأنت تقول الحمد لله رب العالمين في صلاتك، فيقول الله حمدني عبدي، فتقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، فتقول مالك يوم الدين فيرد عليك مجدني عبدي، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول هذا بيني وبين عبدي. أتحس بهذه المعاني؟ عمرك حسيت إنك فعلا في جنة في الدنيا؟ لو ما حسيتش لسه يبقى اجتهد وحاول، جنة الدنيا في عبوديتك لله عز وجل، جنة الدنيا في عبوديتك التي تختارها أنت، أنت اللي نفسك تعبد، أنت اللي نفسك يعني تتبتل لربك عز وجل وتتهجد له نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، تسمع هذه الآيات وتسمع قول الله عز وجل
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتبقى نفسك تطبقها. الملائكة ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إلا الله عز وجل قال عنهم: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبادتهم، يصف لذتهم بالعبادة، يصف أن هذه العبادة مش تكليف مش ضيق زي ما الشيطان يحاول أن يصور لنا، يدخل لنا من هذا المدخل إن العبادة دي شيء صعب وشيء بيخلينا نخسر. لا، هم عبدوا الله عز وجل أياما طويلة حتى تقوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عساكر بإسناد حسنه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أن منهم من يقوم فلا يقعد، ومن يركع فلا يرفع، ومن يسجد فلا يرفع حتى تقوم الساعة. كلنا حافظين الحديث، لكن حد تأمله، وحد جرب، حتى جرب يعمله، حد جرب أنه يطيل السجود وهو يتذكر نعم الله ويتذكر جلال الله ويتذكر صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى ويتذكر جماله وجلاله، ثم يقول بعد أن يرفع من السجود مضطرا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هم رفعوش رأسهم إلا مضطرين، أصل القيامة قامت، هو لولا أن القيامة قامت ما كانوش رفعوا، كانوا فضلوا سجدين لله عز وجل. بالله عليك، هل هذه عبادة تكليف؟ الملائكة عملت الحاجات دي وهم متكلفين، وهم بيعملوا كده عشان أصل ده قيد، ولا لازم عشان أنا عبد لازم أسمع الكلام. هذه عبادة متلذذ، السعيد اللي للأسف بيشترك فيها كل المخلوقات تقريبا، لكن ليس كل البشر. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يا خسارة، مش كلنا، في ناس ما تلذذتش بهذه اللذة، ما شافتش هذه السعادة، في ناس عايشة في شقاء فعلا، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله، إهانة والله، إهانة أن أنت ما تعبدش ربنا سبحانه وتعالى. وهنا تخيل ربنا سبحانه وتعالى يقول عن من لم يسجد، من لم يذل، مع أن ممكن الناس تقول: لا، أنا حطيت رأسي على التراب، ده أنا كده نزلت كبري وتواضعت. ومع ذلك اللي ما عملش كده هو اللي مهان، واللي عمل كده هو اللي عزيز. فما زادك الله بتواضع إلا رفع. وأقرب ما تكون لربك عز وجل العلي، أقرب ما تكون للعلي وأنت ساجد تعفر جبهتك لله سبحانه وتعالى. لكن مش أي سجدة، مش أي سجدة يا إخواني، سجدة وأنت قلبك يعي هذا المعنى، يعي أنك تتعبد، تتبتل لله سبحانه وتعالى. هذا سبب خلقك أصلا، ما خلقك الله عز وجل إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل الضنك إن لم تفهم هذا، اللي ما فهموش كده هم اللي عاشوا في ضنك. المرة الوحيدة في القرآن، أو الموقف الوحيد، هي تكررت 3 مرات، لكن موقف واحد تكرر في القرآن 3 مرات الكلام عنه لبني إسرائيل. شوف بني إسرائيل قصتهم طويلة إزاي، وشوف مراحلها كثيرة إزاي. مرة واحدة بس قيل عنهم عباد، أصلها شرف، مش أي حد يتقال عنه عبد. مرة واحدة اتقالت عنهم: أن أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. هنا بس كانوا عباد، لما إيه؟ لما أطاعوا، لما اختاروا أمر الله عز وجل واختاروا أن يكونوا مع نبيهم في طاعته. بعدها إيه اللي حصل؟ بعدها اختاروا الاختيار الثاني، اتبسطوا، وجدوا سعادة، وجدوا لذة؟ أبدا، بل تقريبا بعد هذا كل مراحل القصة تقريبا يذكر لنا الله عز وجل ما أصابهم وحل بهم من الإصر والعذاب واللعنة والبعد عن الله عز وجل. مرة صعق، مرة لعن والعياذ بالله، مرة مسخ لقردة وخنازير، وقبل ما بتمسخ الأبدان بتمسخ القلوب يا إخواني. ممكن إنسان يكون يعيش بيننا اليوم وقلب والعياذ بالله قلب خنزير، قلب قرد ممسوخ، لأنه تحرر من العبودية. بني إسرائيل تحرروا بعدها، كانوا أحرار على فكرة، بس أحرار من عبوديتهم لله، وعبيد لشهواتهم، وعبيد لأهوائهم، وعبيد لكل إله يعبد من دون الله عز وجل. تخيل لما جم قالوا لنبيهم، شوف الحرية اللي فهموها غلط. شوف لما نبيهم قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لا أتتخذون هزوا، حرية رأي، تتريق علينا. يقولوا نبيهم كذا تتستهزئ، أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بدأوا يجدلوا ويتعنتوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ادعوا ادعوا، جدال وتعنت وإصر. فكانت النتيجة إيه؟ الله عز وجل قال عنهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. الميثاق ميثاق الطاعة، ميثاق العبودية. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم إيه؟ قاسية، قسوة. إيه للأسف لما نبعد عن طاعة الله عز وجل بنجدها في قلوبنا. تجدوها يا إخواني ولا لا؟ تجدوها لما بتبعدوا عن طاعة الله. وجدناها في بعض الأيام اللي فاتت، كثير من الناس انصرف الأيام الماضية للجدال والمراء والخلاف. أي مسألة تحصل، أي حاجة تحصل في هذا البلد تتحول إلى مشاجرة. أي شيء يحدث، أي قضية نختلف عليها، يتحول الأمر إلى إيه؟ إلى فسطتين، ونقعد بقى نتخانق، وصفحات الفيسبوك تمتلئ بالجدال والمراء العقيم، ويفضل أي اتنين في شغل أو في شارع أو في مكان أو في عائلة. طب ما أنت لازم قلبك يقسو كده، فما لازم القلب يقسو كده؟ ليه نقع في هذا؟ ليه لا نرجع الأمر لله عز وجل، ونعلم أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، لسنا أحرارا. آدم عليه السلام فهم ذلك، نرجع للقصة الأوانية، آدم فهم ذلك لما اجترأ مرة وزل فدلاهما بغرور، رجع على طول قال إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا الله عز وجل علمه هذه الكلمات فقالها آدم، بس قالها بقلب العبد. العبد اللي هو أشرف وصف يطلق عليك. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول إن ملكا جاءني إن حجزه لتستوي بالكعبة. حجز اللي هي منطقة أعزكم الله الوسط، المنطقة بتاعت الحزام كده. هذا الملك خلقه عظيم، المنطقة الحجز تستوي بالكعبة. فقال يا محمد إن الله عز وجل يقرنك السلام ويقول يا محمد إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال، فأشار جبريل أن ضع نفسك، أشار بإيده كده، ضع نفسك يا محمد، ضع نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا. فلما أراد ربه أن يشرفه بلقب لقبه بالعبد. أشرف لقب يطلق عليك إنك تكون عبد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يذكر هذا، دائما ما يذكر هذه العبودية، لأن ده الشرف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تبارك الذي نزل الفرقان على إيه؟ على عبده، على عبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عبد تتكرر دائما. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر أصحابه أنا عبد. يجي يأكل في جلسة صعبة، يجلس جلسة مش مريحة، فيقول له يا رسول الله هل أكلت متكئا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد. يذكر آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، أنا عبد، دي حقيقتي. يأتيه رجل يقول له أنت سيدنا ومولانا، فيقول أنا إنما أنا عبد إنما أنا عبد الله ورسوله وابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، تحش تقولوا كلام كبير، أنا عبد، ويفخر بأنه عبد ويحب كونه عبد، لأن دي أشرف حاجة إنك تكون عبد الله عز وجل، لأن هذا يعني أنك حر مما سوى ذلك. اللي فعلا عبد لله، اللي اتعلم أنه ما يسجدش إلا لله، أنه ما يذلش إلا لله سبحانه وتعالى، هذا هو الحر، هذا هو الحر، وهذه الحرية الحقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. شوف، ذكر عبودية المخلوقات، عبودية المال، عبودية المظهر، القطيفة والخميصة، الثياب الحسنة والفرش الحسن والأثاث الجميل الناعم، ذكر هذه الأنواع، ثم قال: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده هو فاكر نفسه حر، فاكر نفسه تحرر من عبوديته لله، لكن هو في الحقيقة عبد لأمور أخرى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحرية الحقيقية في نفس الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد وشتان ما بين العبدين. العبد الأولاني عبد مين؟ عبد الدرهم والدينار. العبد الثاني عبد الله. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. كل كلمة في الحديث ده تعرفك العبد ده تحرر من إيه. اسمع، قال له إيه؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. في رواية تانية في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير معايش الناس، زي ما الشيخ أحمد قال، الحياة الطيبة، رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت أو القتل في مظانه. نكمل إن شاء الله بعض الأذان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف أن الحرية الحقيقية في تمام العبودية لله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول تحرر تحرر منه هذا العبد، فقال: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وقال في الرواية الأخرى: كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت أو القتل في مظانه. يعني إيه؟ هنا تحرر من إيه؟ تحرر من أسر المكان، تحرر من أسر العبودية الاستقرار. في ناس كل بتفكر فيه إن هما يريحوا، إن هما يتعبش نفسه في حاجة، إنه يفضل قاعد لا يقدم شيئا لدين الله عز وجل، لا ينصر ربه عز وجل في كل موطن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار هذه الحرية، فقال: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ثم ذكر بعدها حرية أخرى، فقال: أشعث رأسه، مغبرة قدماه. في الحرب حد يبقى فايق يسرح ويبدأ ينظر إلى مظهره؟ لا، تحرر هنا من عبودية المظهر، تحرر هنا من عبودية المظهر، والتفت إلى معالي الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسفها، الأمور السفيهة الضعيفة الهمم الدنية. ثم قال بعد ذلك: إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة. تحرر هنا من أسر إيه؟ من أسر المنصب، عبودية المنصب. يشغلوه حارس ماشي، يشغلوه في مقدمة الجيش ماشي، في مؤخرة الجيش ماشي، ما عندوش مشكلة. قال: إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة. ثم قال بعدها: إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. يعني إيه الكلام ده؟ يجي يستأذنك عشان يدخل عليك في مكان عملك أو في زيارة ما، تقول لا ما انتش جاي. معنى كده انه ايه؟ انه ملوش مقام بين الناس. يجي يشفع عند واحد يقول له فلان نفسه يتزوج بنتك وانا بشفع له، يرد شفاعته قلت له انت ملكش اصلا مقام. لكن هل اضره كل هذا؟ لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اول الحديث طوبى لعبد، طوبى دي قيل انها شجرة في الجنة، وقيل لفظ ثناء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد، هذا العبد الذي تحرر من أسر كل هذه الشهوات هو حقيقة العبد الحر الذي لم يوجه عبوديته إلا لله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، واسمع إلى الآية، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ينفع واحد له 100 سيد، ده يقول له يمين وده يقول له شمال وده يقول له أمام وده يقول له إلى الخلف، كل واحد بيأمره أمر مضاد للتاني ومختلف، فيظل متنازعا بين هؤلاء، يظل متمزقا قلبه في تمزق بين هذه الآلهة المختلفة، حتى إذا ما كان في هذا حد يتصور أنه يسعد، كل دول سادة له، كل دول بيوجهه، مرة يبقى عبد للهوى ومرة يبقى عبد للمال ومرة يبقى عبد للشهوة. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هجرته إلى ما هاجر إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل شوية له حاجة بتوجهه، مرة دنيا ومرة شهوة ومرة شبهة. أما الآخر قال عنه الله عز وجل ورجلا سلما لرجل، عبد ليس له إلا سيد واحد. تتصور مين ليكون أسعد؟ تتصور مين ليكون مرتاح البال؟ تتصور مين ليكون قلبه كله لا يمتلئ إلا بالرغبة والرهبة والاتباع لسيد واحد، فيكون مطمئنا مستقرا، يعرف ما عليه ويعرف ما نهي عنه. هذه السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية والحرية الحقيقية من أسر المخلوقات في عبوديتك لله عز وجل. ولذا كما قلت، لما أراد الله أن يشرف عباده اختصهم بهذا اللفظ. يهديكم ويصلح بالكم. لما أراد الله عز وجل أن يشرف رسولا أو نبيا أو حتى ملكا شرفه الله عز وجل بلفظ العبودية، فقال عن سليمان وعن داود وعن غيرهما من الأنبياء تكرر لفظ نعم العبد إنه أواب، واذكر عبادنا فلان أو عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. تلاقي عباد مكرمون كما قال الله عز وجل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بل عباد يعني عبد لله عز وجل. هذا هو اللفظ الشريف الذي إذا أردت أن تشرف أعظم الأنبياء وأعظم الرسل وصفتهم به. ولذلك كانت أول كلمة قالها المسيح عليه السلام، أول كلمة قالها وهو في المهدي، إني عبد الله، أشرف كلمة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. النبوة لما ذكرها إيه؟ آخر حاجة في صفاته، قال آتاني الكتاب، قال قبلها إني عبد، أنا عبد مش إله ولا ابن إله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عبوديتك لله عز وجل. أنا لا أريد أن أطيل، المغزى اللي عايزين نوصل له بعد كلمة فضيلة الشيخ أحمد وما أكملت به، أن الحياة الطيبة وأن السعادة الحقيقية في العبودية لله عز وجل، وأن الشقاء كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لكن العكس، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن لا يكون شقاء. فلا يجب أن نسمح أبدا لهذا المدخل من مداخل الشيطان الذي دخل به على آدم عليه السلام، أن نتصور في لحظة ما، في أي لحظة، أن أمر الله قيد أو أن أمر الله يحول بيننا وبين أمر حسن أو خير أو نفع لنا. إنما أمر الله عز وجل هو الخير، أمر الله عز وجل هو السعادة، أمر الله عز وجل هو الكمال، وما دونه هو الشقاء، وهي الحياة الخبيثة. إن كانت هذه حياة طيبة فالأخرى هي الحياة الضنك، عياذا بالله عز وجل. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد تهنئة في بعد الكلمة الطيبة دي ربنا يجزي خير يعني الدكتور محمد، نزق قلوب الشكر انه شرفنا النهارده واسعدنا بهذه الكلمة، فربنا يا رب يجزي عنا خير ونرجو ان شاء الله ان اللقاء يتكرر. ده الجانب الاول. اختم بقى بجزئية بسيطة جدا ان شاء الله. احنا عندنا في المسجد هنبدا دورة ان شاء الله للنساء في حفظ سورة المجادلة او المجادلة، وتجويدا واحكاما وتفسيرا ان شاء الله. الدكتورة سامة ان شاء الله هتبدا من يوم الثلاث الجاي الدورة دي ان شاء الله في الحفظ ومعاني الكلمات والتجويد بالنسبة للنساء ان شاء الله، فيما بين المغرب والعشاء كل يوم ثلاث بعد المغرب ان شاء الله هنعلم فيها مسألة سورة المجادلة ان شاء الله. وبإذن الله مع نهاية الدورة بمجرد ما ننتهي ان شاء الله من الصورة ان شاء الله هيبقى في امتحان، وإدارة المسجد ان شاء الله عاملة جوائز قيمة جدا لأول خمسة من الأوائل ان شاء الله، لأول خمسة من الأوائل ان شاء الله. فان شاء الله هنبدا الثلاث الجاي، فيريد بقى ان شاء الله نبدا كده نرجع للمسجد تاني مكانته زي ما كان قبل كده ان شاء الله. فهنبدا ان شاء الله اول دوره للنساء ان شاء الله بدءا من يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.